قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أسعى لرزقي بلا عصيان وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان، يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد من برنامج دين ودنيا. ونتكلم اليوم عن بيان النجاسات وحكمها المتعلقة في أداء العبادة، وبخاصة بالنسبة للصلاة. فالنجاسات كلها وبكل أنواعها منافية للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن ضمن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، لأن الصلاة قربى إلى الله سبحانه وتعالى، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز لمن يقف بين يديه سبحانه وتعالى يسبحه ويتقرب إليه أن يكون على غير طهارة. ولهذا لا بد من إزالة كل نجاسة عن بدن المصلي وعن ملابسه وكل ما هو محمول له، كل ما يحمله. وبغير هذه الإزالة تبطل صلاته، ويجب أن يكون المكان الذي يصلي فيه طاهرا. فإذا كان يصلي في مكان متنجس ولكن به مواضع طاهرة تسع رجليه وموضع سجوده ويديه على الأرض أثناء السجود، صحت صلاته إن لم يمس نجسا بصدره أو ملابسه أثناء السجود. نحن نعلم أن الإسلام جاء ورعى في مجال أحكامه العزيمة والرخصة، فمثل هذه الأمثلة قد تكون في حالة الضرورة بالنسبة لأصحاب الأعمال التي تقتضي منهم أن يكونوا في أماكن لخدمة الحيوانات أو المواشي أو ما أشبه ذلك. فلذلك كان بيان الأماكن التي تصح فيها العبادة والتي لا تصح، حتى لا يكون هناك عذر لمن يدعي أنه غير قادر على أداء العبادة أو الصلاة، أو أنه لم يجد مكانا يصلي فيه. فإن الصلاة لا تسقط عن المسلم ولا عن المكلف بأي حال من الأحوال ما دام عنده عقل، ما دام عنده عقل في أي مرحلة من المراحل، مهما بلغت درجة ضعفه أو عدم قدرته على القيام أو القعود إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الصلاة تجب على الإنسان قائما، فإن لم يقدر عليه فقاعدا فجالسا، فإن لم يقدر فملتقيا على جنبه أو على ظهره، وهي لا تسقط عنه أبدا حتى وإن أجراها بقلبه. وهذا هو الفرق بين العبادة التي لا تسقط بحال من الأحوال وبقية العبادات الأخرى التي تسقط بأسبابها الشرعية. فإذا كان يصلي في مكان متنجس ولكن به مواضع طاهرة تسع ولو مقدار رجليه أو جبهته، فيجب عليه أن يقف عليها ويؤدي هذه العبادة. أما إذا غطيت الأرض النجسة بشيء طاهر صحت الصلاة عليه. فإذا كانت الأرض نجسة أو متنجسة ووضعت فوقها أداة طاهرة، فرش طاهر، فإنه يصلي عليها وتكون صلاته صحيحة، لأن المكان الذي يقف عليه هو طاهر ولا عبرة بما تحته. ومن ذلك فروة ضأن مثلا أو معز ميت وقد غطيت بالصوف الكثيف ولم تدبر، يعني لأن الجلود الميتة تطهر بالدبار، فإذا دبغت تكون طاهرة بعد أن كانت نجسة، لأن الميتة نجسة والإهاب الخاص بها نجس قبل دبغه، فإذا تم دبغه فقد طهر. أما أن يجف قبل الدبغ بدون دبغ فإنه يظل نجسا. فإذا صلى عليه الإنسان، أي صلى على الصوف، صوف والصوف طاهر، لأن الصوف والشعر والسن والظفر ليس بنجس، فصلاته صحيحة ما دام أنه لم يصل في سجوده أو وقوفه على أرضية هذا الجلد الذي لم يتم دبغه. ومن صلى على جنازة وهو يلبس حذاء به نجاسة بأسفل نعليه عند بعض الفقهاء فصلاته صحيحة، أما عند جمهور الفقهاء فالصلاة غير صحيحة، من لأن النعل اعتبر أن النعل بأسفله وما فوقه الجزء الأعلى فهو طاهر، فصلاة الجنازة بدون وقوف. فإذا كان متوضئا ولابسا لهذا الخف أو لهذا الحذاء الذي له نعل وفي أثناء سيره أصابته نجاسة وصلى، وسواء كان قد علم بها أو لم يعلم، فعند بعض الفقهاء صلاته صحيحة، أما عند غيره فالصلاة غير صحيحة سواء علم بها أو لم يعلم. ونحن نعلم أنه إن كان وحده فصلاته في هذه الحالة لا تصح، أما إن كان مأموما ومع غيره فالصلاة على الجنازة تصح بغيره، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، من فعلها إذا فعلها البعض سقط الحرج عن الباقي. وإزالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة، أي أن يكون الإنسان متذكرا يعلم بها ويكون قادرا على إزالتها. فمن عجز عن تنظيف ثوبه أو نسي أن ثوبه نجس فصلى فصلاته صحيحة، فإذا علم بها بعد انتهاء الصلاة فلا يعيد الصلاة، وهذا عند بعض الفقهاء. أما عند البعض الآخر فإن الصلاة لا تصح إذا علم بعد صلاته أن هذه النجاسة كانت موجودة على الثوب أو على البدن ولكنه لم يعلم أو لم يعرف بها، فعليه الإعادة، لأنه من ضمن شروط صحة الصلاة أن يتأكد قبل الدخول في الصلاة من طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، ولا عبرة بالجهل أو بالنسيان في هذه الحالة. فإذا تذكر بعد فراغه منها أو وجد ما ينظف به ندب له على هذا الرأي إعادة الصلاة ما دام الوقت حاضرا، فإن ضاق الوقت فلا إعادة عليه ولا يعيد الصلاة. أما إذا وجد الماء أو تذكر النجاسة وهو في داخل الصلاة ولو قبل السلام فإن صلاته تبطل ويعيدها في الوقت وبعد الوقت، وهذا بإجماع الفقهاء بلا خلاف بينهم. أما في المسألة السابقة فإن فيها خلاف للفقهاء، والذي يعني نراه ونعتقد بترجيحه هو وجوب إعادة الصلاة بعد أن تأكد الإنسان أن هناك نجاسة كانت على بدنه أو كانت على ثوبه وكان لا يعلم بها. ومن النجاسات ما يكون في بطنه، كمن شرب محرما جاهلا به أو عالما فلا تصح به صلاته حتى يتقي هذا الشيء الحرام، فإن لم يستطع فهو عاجز عن إزالة النجاسة التي ألمت به. ومن القدرة على إزالة النجاسة أيضا اتساع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة قبل أن يمر، فإذا سقطت نجاسة رطبة على مصل أو نجاسة صلبة ولكن استقرت على ملابسه بطلت صلاته إن كان لديه ما يزيلها به واتسع الوقت لإزالته وكان عالما بسقوطها، وإن لم تتوفر له هذه الشروط استمر في صلاته والنجاسة عليه، كما لو سقطت عليه وهو في صلاة العصر والشمس قد غاب بعض منها فإنه يستمر في صلاته. وهذا يعني لا خلاف فيه عند الفقهاء لحرمة الوقت، لكن الخلاف في هل يعيد هذه الصلاة وهل لا يعيدها. عند بعض الفقهاء لا يعيدها لأنه عاجز عن يعني إزالتها والطهارة ثم إعادة الصلاة مرة أخرى، وعند البعض الآخر هو يستمر لحرمة الوقت لكنه يجب عليه أن يزيلها ثم يعيد الصلاة على طهارة مرة أخرى. وتكره الصلاة في كل مكان أو ثوب يغلب عليه ألا يكون طاهرا ولم تتحقق نجاسته، كملابس الكفار والفسقة والصبيان وكل ما لا عناية له بالصلاة، الذين لا يهتمون بأسوابهم هل هي طاهرة وغير طاهرة، فلذلك تكون الصلاة بها مكروهة، وعند الفقهاء هي كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن، أتلو كتاب الله وأمضي، أسعى لرزقي بلا عصيان وبحب.